اطلب رضا الله في فقه العبادات، وزك نفسك من نور الرسالات، خذها سماوية عن خير مؤتمن، على سنى الوحي في تقوى وإخبات، على سنى الوحي في تقوى وإخبات. طهارة وصلاة والصيام وما في الحج للناس من سر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم فقه العبادات. في مستهل هذه الحلقة نرحب بضيف البرنامج الدائم شيخنا وضيفنا الشيخ هتلان بن علي هتلان. أهلا وسهلا بك شيخنا وحياك الله.
حياكم الله وحيا الله الإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات.
حياكم الله وسلمك الله. مشاهدينا الكرام، كانت الحلقة السابقة عن الطهارة وأقسام المياه وأحكامها ومسائل متعلقة بها. سيكون حديثنا بحول الله وقوته في هذه الحلقة عن النجاسة أجلكم الله، تعريفها وأقسامها وأشياء أخرى كذلك مهمة ومتعلقة بها. شيخنا الفاضل، لعلنا نبدأ بمسألة الآثار، حكمها وبعض أنواعها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم وأبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الآثار جمع سؤر، والسؤر هو البقية والفضلة، هذا معناه في اللغة. أما معناه في الاصطلاح فالمقصود بالآثار ما يتبقى في الإناء ونحوه من طعام وشراب. فحينما يرد الإنسان أو أي شخص أو أي كائن من الكائنات هذا الإناء، فما يتبقى من الطعام والشراب هل يحكم بطهارته بعد أن أصبح سؤرا أم لا؟ هذا المقصود بمفهوم الآثار أو الحديث عن الآثار. وبادئ ذي بدء، فإن سؤر الآدمي وما يتبقى من طعامه وشرابه من الفضلة التي تفضل منه من طعامه أو شرابه فإنه طهور، يحكم بطهارته سواء كان مسلما أو كافرا، جنبا أو حائضا أو نفساء، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة، الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. فأما المؤمن فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن لا ينجس، فهو طاهر باطنا وطاهر ظاهرا، وما يفضل منه من سؤره فكذلك أيضا طاهر. وفي حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه لما جاء في بعض طرقه إن بأرض قوم من أهل الكتاب هل نأكل في أنيتهم، فقال عليه الصلاة والسلام إن لم تجدوا غيرها فاغسلوه وكلوا فيها، فأرشدهم عليه الصلاة والسلام إلى الأكل في آنية الكفار، والأمر بغسلها إنما هو على سبيل الإرشاد والتنزه والتنظف، وإلا فإن الأصل أنها الجوال طاهرة ما لم تعلم نجاستها، ما لم تعلم نجاستها. ولذلك جاء في لفظ في رواية عند الحاكم، وأصل الحديث حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه في صحيح مسلم في الصحيحين، جاءت رواية عند الحاكم قال إن بأرض قوم يأكلون فيها الخنزير ويشربون فيها الخمر، فقال عليه الصلاة والسلام حينئذ اغسلوها إن لم تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. نعم، هذا ما يتعلق بسؤر الآدمي.
وسؤر ما سؤر الحيوان
ما يتعلق
سواء ما يؤكل لحمه أو ما لا يؤكل لحمه.
السؤر الحيوان، أولا سؤر الحيوان الذي لحمه طاهر فيؤكل، فهذا ما يؤكل لحمه حكمه أنه طاهر، لأن كونه يحل أكله هذا دليل على أنه طاهر في عينه لعوم قوله عز وجل ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فقال جل وعلا ويحل لهم الطيبات، فما دام أنه يحل أكله فهو من الطيب، والطيب لا يكون إلا طاهرا. نعم، وهذا حكى على طهارته الإجماع عدد من العلم كابن المنذر وابن حزم وابن رشد وغيره. أما السؤر ما لا يؤكل لحمه مما يحرم أكله، فهذا عدد من الحيوانات لعلنا نستفصل فيها. أولا سؤر الكلب والخنزير، أما سؤر الكلب والخنزير فإن سؤرهما نجس، وهذا نجس عند جمهور العلماء الحنفية والمالكية والشافعية لعموم قوله عز وجل: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به، إلى آخره. ولعموم حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه في الصحيحين: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. فوجد دلالة من هذا الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال: طهور إناء أحدكم، فدل ذلك على أنه إيش؟
نجس.
نعم. وطهور إناء قال إذا ولغ فيه الكلب، يعني السؤر الذي يتبقى من بعد ولوغ الكلب في هذا الإناء، هذا دليل على أن سؤره نجس، فحينئذ لا بد من الطهارة به، ولا يصح الطهارة بهذا الماء الذي ولغ فيه الكلب. أما سؤر سباع البهائم وجوارح الطير كالصقر والغراب والنسر، جوارح الطير الصقور الماهرة كلها والنمور والأسود والفهود والثعالب، هذه كلها مذهب الإمام مالك والشافعي ورواية عن أحمد رحمه الله كلها أنها طاهرة، سؤرها يكون طاهرا، وبذلك صدرت فتوى اللجنة الدائمة في السعودية، لأن هذه الحقيقة، لأن هذه الحيوانات هي حيوانات قالوا يجوز بيعها، فإذا جاز بيعها جاز كانت طاهرة قياسا على سؤر البهائم بهيمة الأنعام التي يجوز بيعها. فكما أن بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم يجوز بيعها، قالوا كذلك أيضا هذه الحيوانات المفترسة من الأسود والفهود والنسور والصقور الماهرة أيضا كذلك مما دام أنه يجوز بيعها فكذلك يكون طهرها جائزا قياسا على بهيمة الأنعام، وقياسا أيضا على طهارة سؤر الهرة.
بمناسبة الحديث أو حديثك عن سؤر الهرة، الهرة يكثر السؤال عنها ويصعب التحرز منها خاصة لمن تكون لديه في المنزل. سؤر الحيوانات الهرة وغيرها مما يطوف على الناس، كالحمار والكلب جلكم الله.
صحيح، نعم، هذا ما يتعلق بسؤر الحيوانات الطوافة، سميت حيوانات طوافة لأنها تطوف على الناس. فالهرة بعض الناس يقتنون الهرر في بيوتهم، وهذا ينتشر في بعض المجتمعات، ولا شك أنه إذا اقتنى هذه الهرة فسيتعرض إلى أن تلغ هذه الهرة، تلغ في إنائه وفي مائه وفي طعامه، فهل يكون ما تبقى في هذا الإناء من الماء أو الطعام يكون طاهرا أم نجسا؟ الجواب عن ذلك أن سؤر الهرة طاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عنها فقال: إنها من الطوافين عليكم والطوافات، يعني أنها طاهرة. فسؤر الحيوانات الطوافة كالهرة طاهر، وكذلك سؤر أيضا البغل والحمار الأهلي طاهر، وهذا مذهب المالكية والشافعية ورواية عن الإمام أحمد، وبه أفتت اللجنة الدائمة في السعودية. نعم.
قد يكون في بعض المجتمعات كذلك يعني اقتناء الكلب، هل اقتناؤه للحراسة مثلا،
نعم،
يخرج حكم أن ولغه أو أن نجاسته؟
نعم نعم، لا، هذا الحكم يشمل جميع الكلاب، سواء كانت كلابا سائبة أو برية أو كانت كلابا معلمة أو كلابا مأذونا في اقتنائها ككلب الصيد أو كلب الزرع أو كلب الزرع أو كلب الحراسة، أو كانت كلابا تستخدم لبعض المهارات كالكلاب البوليسية، حكمها كلها واحد، كلها أنها نجسة، وإذا ولغت في الإناء فإنه يلزم تطهيره. ويأتي الكلام إن شاء الله عن كيفية التطهير.
والآن نذكر بحرمة اقتنائها لغير الأشياء المشروعة التي وردها النبي صلى الله عليه وسلم. شيخنا الفاضل، سؤر ماذا يخلو من النجاسات عادة؟
من الحيوانات.
من الحيوانات، نعم.
نعم.
كالفارة والدجاجة.
نعم، سؤر ما لا يخلو من ملاقاة ومواقعة النجاسات كالفأرة و. كذلك الدجاجة، قالوا المخلاة التي تتخلى في على الجيف وربما تتغذى على النجاسات، قالوا إن هذه تلحق بالهرة بالطوافين والطوافات، فيكون سؤرها طاهرا على الأصل لعموم قوله عليه الصلاة والسلام إنها من الطوافين عليكم والطوافات.
أحسن الله عليك شيخنا الفاضل. النجاسة أجلكم الله والمشاهدين الكرام، ننتقل لموضوع النجاسة، تعريفها وأقسامها.
نعم، النجاسة لغة القذارة، وشرعا مستقدر يمنع صحة الصلاة حيث لا مرخص له، فهذه هي النجاسة. وقيل في تعريفها غير ذلك، لكن هذا
باختصار
كتعريف تقريبي. والنجاسة قسمان، حكمية وعينية. النجاسة الحكمية مثل البول يصيب الثوب، فيحكم الآن على الثوب إذا أصابه البول أنه نجس، فنقول إن حكم الثوب أنه نجس، فهذه نجاسة حكمية، لأن الثوب أصبح حكمه نجسا ليس طاهرا. كان قبل ذلك طاهرا، لكنه بعد إصابته وملاقاته لهذا البول أصبح نجسا.
وإذا أزلنا النجاسة يرجع إلى
أصله. نعم، هذا النوع الأول هو النجاسة الحكمية. النوع الثاني وهي النجاسة العينية. النجاسة العينية وهي التي لا يمكن تطهيرها، وذلك بسبب أن عينها نجسة، مثل الكلب والخنزير فإن عينهما نجسة عند من يرى نجاسة عين الكلب، أما الخنزير فقد يكون محل إجماع أنه نجس العين.
أحسن الله عليكم شيخ الفاضل، كيفية التطهير الآن من ولوغ الكلب بما أنه نجس وولغ في إناء؟ كيف نطهر هذا الإناء الذي تأثر بهذه النجاسة؟
قبل هذا لعلنا نتكلم عن ما يتعلق بحكم الكلب، هل هو نجس كله أم بعض أفراده، ثم نتكلم كيفية التطهير.
نعم.
أما الكلب فقد ذهب الشافعية والحنابلة إلى نجاسة عينه لحديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه السابق، طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات، في رواية لمسلم أولهن بالتراب. وذهب الحنفية ورواية عن الإمام أحمد أن الكلب فيه تفصيل، فما يتعلق بريقه وبوله وروثه كل ذلك نجس، أما شعره فطاهر، قالوا إن شعره طاهر، فمتى أصابت رطوبة شعره الثوب أو البدن فإنه لا ينجس بذلك. ولأن الحديث الذي استدل به أصحاب القول الأول إنما هو خاص بالولوغ فقط ولا يشمل بقية أجزاء الكلب، فيقتصر حكم الطهارة وحكم النجاسة على الولوغ فقط ولا يسري على بقية أجزاء الكلب. وقالوا إن الأصل في الأعيان الطهارة، فلا تكون نجسة إلا بدليل، ولا دليل هنا يدل على أن شعر الكلب وأنه نجس، والحكم ذلك كما أسلفت يعني أنه يشمل جميع الكلاب وليس خاصا بكلب دون كلب، وهذا هو الأقرب والله أعلم في هذه المسألة.
يعني هذا الكلب سؤره نجس،
نعم،
وحصل في إناء، كيف نطهر هذه النجاسة؟
نعم، كيفية التطهير من ولوغ الكلب. الحديث السابق ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كيف نطهر الكلب الإناء إذا ولغ فيه الكلب، وكيف تحصل الطهارة من نجاسة الكلب. قال عليه الصلاة والسلام: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات. واختلف في مسألة في الغسلة المتعلقة بالتراب، جاء في لفظ مسلم أولهن بالتراب، وجاء في لفظ إحداهن بالتراب، وجاء بلفظ أخرهن بالتراب، وجاء في لفظ وعثروه 8 بالتراب. ورجح جمع من أهل العلم كابن رجب كابن حجر رحمه الله في فتح الباري، رجح الغسلة الأولى، قال لكثرة الرواة الذين رووها فتكون الغسلة الأولى هي التي توصل بالتراب، أولهن بالتراب، تكون 7 غسلات، وتكون إحداهن أو الأرجح الأولى تكون بالتراب. هذه كيفية التطهير من نجاسة الكلب
وولوغ
في الكلب.
نعم، وولوغ الخنزير.
الخنزير أولا نتكلم عن نجاسته، ثم نتحدث لعلنا نتحدث عن كيفية التطهير. الصواب في الخنزير أنه نجس العين، فكل الخنزير نجس، يعني لحمه ودمه وشعره وجلده وسؤره، كل شيء في الخنزير نجس، لعموم قوله عز وجل ولنص الآية الكريمة: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا، قال أو لحم خنزير، فإنه رجس. المقصود بالرجس هنا أنه إيش؟ نجس.
نجس.
فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله. فنصت الآية الكريمة على أن الخنزير نجس العين. أما كيفية التطهير من الخنزير، من نجس الخنزير إذا ولغ ونحو ذلك، فإن الفقهاء رحمه الله اختلفوا. بعضهم قاسوا على الكلب فقالوا إنه يغسل 7 مرات أولاهن بالتراب، والقول الثاني أنه يغسل غسلة واحدة حتى تذهب عين النجاسة، وهذا هو الأقرب في هذه المسألة والله أعلم. ولا يقاس على الكلب لاختلاف حكمه عن حكم الكلب، والحديث إنما ورد في الكلب ولم يرد في الخنزير.
أحسن الله إليكم شيخ الفاضل. مشاهدة الكرام، فاصل قصير ونعود بعده إن شاء الله.
عن أبي نجيح الأرباضي بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى. كان حديثنا كما شاهدتم وسمعتم فيما مضى من الحلقة عن النجاسة أجلكم الله تعريفها وأقسامها، ووصلنا شيخ الفاضل إلى الميتة. حبذا لو تعرضتم لحكم الميتة وأقسام الميتة، ما لا نفس له سائلة، وميتة الحيوان وغيره.
نعم، الميتات طبعا الأصل في الميتات أنها تكون نجسة إذا كانت من الحيوانات، هذا هو الأصل، لعموم ونص الآية السابقة: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة، فذكر الميتة، والميتة تكون نجسة إذا كانت من الحيوانات كما يأتي التفصيل بإذن الله. ومن ذلك أيضا ميتة ما لا نفس له سائلة، إذا كانت الميتة هذه ميتة ما لا نفس له سائل، والمقصود بذلك ما ليس له دم يسيل منه إذا جرح أو قتل، كالحشرات الذباب والبعوض والبق والصراصير والخنفساء ونحوها. فمذهب جمهور أهل العلم أنه إذا وقع شيء من ذلك في ماء يسير أنه لا ينجس وأن الماء طهور، فإذا لا يأخذ حكم الميتة المذكورة في الآية الكريمة. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه، فإن في إحدى جناحيه داء وفي الآخر شفاء. وهذا الحديث رواه الإمام البخاري رحمه الله في الصحيح. فقوله عليه الصلاة والسلام فليغمسه ثم لينزع دليل على أن هذا الذباب الذي وقع وقد مات في هذا الإناء أنه طاهر وليس بنجس، ولا يؤثر في هذا الإناء الذي وقع فيه بالنجاسة لكونه طاهرا.
وما كان له الميتة التي يكون لها دم هذا جرحت؟
نعم، إذا ننتقل إلى ميتة الحيوان. ميتة الحيوان الذي له دم، وهو ما مات، قال الفقهاء رحمه الله في تعريف ميتة الحيوان الذي له دم، ما مات حتف أنفه أي بغير ذكاة شرعية. طبعا إذا كان بذكاة شرعية مات بذكاة شرعية كبهيمة الأنعام الدجاج عموما الذي يؤكل بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم وكذلك الدجاج والأرانب والطيور المباحة والأرانب هذه إذا ذبحت بذكاة شرعية جاز أكلها وتكون طاهرة لا إشكال. لكن الميتة التي تموت حتف أنفها يعني بدون ذكاء شرعية بأن تموت مثلا بمرض أو بمثقل أو أن تتردى من مكان شاهق فتموت نعم أو بالصعق الكهربائي حتى الصعق الكهربائي يعتبر من الميتة المحرمة لأنه ليس بذكاء شرعية. هذا حكمها أنها نجسة لنص الآية الكريمة قل أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة فذكر الميتة فدل على أن هذه الميتة تكون نجسة. طبعا ما يتعلق بالميتة هنا يتعلق بذات الميتة بلحمها ودمها لكن هل عظم الميتة وريشها وقرنها وظفرها وجلدها وشعرها هل يكون كذلك نجسا أم لا؟ اختلف الفقهاء رحمه الله في هذه المسألة والراجح في هذه المسألة أن العظم والقرن وأصول الشعر والريش إذا نتف وهو رطب أو يابس كذلك أنها نجسة لأن هذه الأشياء من جملة أجزاء الميتة هي في الحقيقة من جملة أجزاء الميتة فالعظم متعلق بالميتة وكذلك الريش متعلق بالميتة وكذلك القرن والظفر فالأصل أن في هذه الأشياء أن تكون نجسة. أما الشعر والصوف والوبر والريش هذه طاهرة في الحياة وبعد الممات يعني لو جز الشعر والصوف
من الميتة
جز في حال الحياة أو حتى بعد الوفاة فهذه في الحقيقة طاهرة
أو الريش
وليست نعم حتى الريش ريش الدجاج وريش الطيور إذا جز وأخذ نعم سواء كان ذلك في حال الحياة أو حال الوفاة حال الحياة أو بعد الوفاة كله جائز ولذلك تجد بعض المصنوعات الفرو وبعض المصنوعات التي تستخدم في بعض البلدان الباردة شديدة البرودة تكون من بعض ريش الحيوانات فنقول إن هذه طاهرة وليست بنجسة لعموم قوله عز وجل ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين فالله جل وعلا ذكر هنا أصواف الأنعام بسائر أنواعها وأوبارها وأشعارها وهذه ذكرها سبحانه وتعالى في سياق الامتنان وإذا كانت سيقة هذه في سياق الامتنان هذا دليل على أن هذه الأشياء طاهرة لأنها لو لم تكن طاهرة لما صح أن يمتن بها لاستخدام العباد لها
يعني في حال كون هذا الحيوان غير مأكول اللحم ميتة وغير مأكول اللحم يجوز أيضا الانتفاع بريشه
نعم الحكم يشمل الجميع يشمل الجميع وليس مقتصرا بما يؤكل لحمه
أحسن الله إليك شيخ الفاضل مسألة مهمة وهي مسألة الجلود جلد الميتة
نعم جلد الميتة هذه من المسائل الخلافية التي وقع فيها خلاف بين الفقهاء رحمه الله مشهور هل يكون طاهرا أم يكون نجسا والقول الأظهر في هذه المسألة أن جلد الميتة يطهر بالدباغ يعني هناك قول وسط لا يقال إنه طاهر مطلقا ولا نجس مطلقا وإنما هناك حالة يكون فيها طاهرا وهو إذا دبغ والدباغ والدباغة صنعة تعمل لجلد الميتة بمعالجة من ببعض المواد كالملح وغير بعض المواد حتى ينشف ويوضع في المكان الذي يعرض للشمس حتى تخرج منها الرطوبات وتخرج منه الأبخرة وبعض المواد التي تكون محتبسة في الجلد فيوضع عليه بعض الأشياء والمواد المعينة لدباغته هذا تعريف الدباغة فقلنا إن الجلد الميتة إذا دبغ يكون طاهرا وطبعا هذا يشمل جميع الحيوانات إلا الكلب والخنزير وذلك لأن الكلب والخنزير نجسان العين لأن الكلب والخنزير نجسا العين وهذا اختيار ابن تيمية رحمه الله ويدل على أن جلد الميتة فيما سوى الكلب والخنزير يطهر بالدباغ، حديث ابن عباس رضي الله عنهما في صحيح مسلم قال: تصدق على مولاة لميمونة بشاة فماتت، فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هل أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟ فقالوا: إنها ميتة. فقال عليه الصلاة والسلام: إنما حرم أكلها. ولحديث أيضا ميمونة رضي الله عنها قالت: مر النبي صلى الله عليه وسلم بشاة يجرونها، فقال: هل أخذتم إهابها؟ الإهاب هو الجلد قبل أن يسمى، قبل أن يدبغ. الجلد إذا لم يدبغ يسمى إهابة. نعم. فقال: هل أخذتم إهابها؟ فقالوا: إنها ميتة. فقال: يطهرها الماء والقرض. الماء والقرض يعني ما يستخدم في الدباغ. نعم.
أحسن الله إليكم. هل ترون الإنسان يسأل عندما يشتري بعض الأشياء من الجلديات، سواء كان حذاء أو حقيبة أو شيء، يعني يتقصى في السؤال هل هذا من جلود الكلاب أو الخنازير؟ أو
طبعا هذا يختلف إذا كان في بلاد الإسلام أو بلاد الكفار. بلاد الكفار يعني من المعلوم أن بعضهم يستخدم الكلاب والخنازير، وربما يستخدم أيضا جلودها. فلا شك أن المسلم إذا كان في بلاد الكفار لابد أن يتحرى ويتأكد أن تكون هذه الجلود ليست من جلود الجلود المحرمة كجلود الخنازير أو الكلاب. أما إذا كان في بلاد الإسلام فالأصل أن الجلود التي تستخدم وتكون مدبوغة بشرط الدباغة طبعا في الجميع، أنها الأصل أن تكون مباحة، لأن الأصل في بلاد الإسلام ألا يكون فيها إلا ما كان موافقا للشرع، فلا يكلف الإنسان أن يتأكد من حل هذه الجلود،
يحرص ولا يكلف الله نفسه
ما لم تكن هناك قرينة أو يعني حال أو صفة أو علامة تدل على أن هذه الجلود ليست جلودا مباحة بأن تكون جلود خنازير أو جلود كلاب. إذا شك في ذلك فلا شك أنه يتحرى وينظر في الأسلم لدينه.
أحسن الله إليكم. هذه مسألة يعني الجميع يتعرض لها، مسألة الجلود من المهم يعني التفصيل فيها بعض الشيء. الدم شيخنا الفاضل، الدم حكم نجاسته وكيف التطهر منه؟
نعم، أولا الدم منه ما هو نجس ومنه ما هو غير ذلك. الدم الذي يكون مسفوحا وهو الذي يخرج من الذبيحة عند نحرها يكون حراما ويكون نجسا، لنص الآية الكريمة التي ذكرتها قبل قليل أكثر من مرة: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا يكون ميتة قال أو دما مسفوحا. فالدم المسفوح يكون حراما وهو نجس، ويعفى عن يسيره إذا كان يسيرا. اليسير الذي يكون محتبسا في الذبيحة مثلا، حينما تذبح خروفا لأجل أن تأكله وتذكيه ذكاها شرعية فتسمي الله وتكبر على ذبحه وتنحر حتى يخرج الدم، ربما يبقى في هذه الذبيحة التي ذبحتها يبقى فيها شيء من الدم في العروق، يكون محتبسا، فهذا يعفى عنه لأنه يكون يسيرا. وهذا ما يتعلق بالدم الحرام، الدم المسفوح. الدم الذي أيضا،
وإذا ممكن الشيخ أحسن الله عليك، الدم اللي لو انتقل يسير منه إلى البدن أو الثياب يسير من هذا الدم المسفوح؟
القاعدة الشرعية في النجاسات عموما سواء كانت في الدم أو في البول أو في المذي كله يعفى عنه، يعفى عن يسيره، ويدل على ذلك أدلة كثيرة. يعني هذه ليست محصورة بالدم وإنما تشمل سائر النجاسات. الصواب أن سائر النجاسات يعفى عن قليلها، ويدل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن دم الحيضة يصيب ثوب المرأة فقال: تحته ثم تقرصه ثم تنضحه بالماء. فقال عليه الصلاة والسلام: تحته، ولا شك أنه إذا كان يابسا في الثوب وتحته فإنه يبقى منه بعض الأجزاء في الثوب تبقى. نعم. قال: ثم تقرصه ثم تنضحه بالماء. وأيضا كذلك مشروعية الاستنجاء والاستجمار بالحجار بالأحجار والاقتصار على الأحجار أيضا هذا جائز، ولا شك أن الإنسان إذا استجمر بالأحجار أو بالمناديل ولم يستخدم الماء فإنه لا بد ولا شك أنه سيبقى يسير. شيء يسير جدا من أثر العذرة أو البول أكرمكم الله والمشاهدين. فكل هذه تدل، وكذلك قول عليه الصلاة والسلام في المذي لما سأله علي رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل النبي عليه الصلاة والسلام لمكان ابنته مني، لأنه زوج فاطمة رضي الله عنها، فسألت المقداد بن الأسود أن يسأله، فقال توضأ وانضح فرجك. فالنضح هو الرش بالماء قليلا، فلا شك أن النضح لا يزيل
كامل الإزالة،
نعم لا يزيل النجاسة كاملة.
نأتي إن شاء الله بحول إلى المذي والودي وغيرها. نبقى في الدم شيخنا الفاضل، الدم ذكرت أن هنالك ما هو نجس ومنه ما هو طاهر.
نعم صحيح، الدم كما ذكرت منه ما هو نجس ومنه ما هو طاهر. النجس كما ذكرنا قبل قليل هو الدم المسفوح، هناك نجس أيضا لا يفعى عنه مطلقا، دم نجس لا يفعى عنه مطلقا وهو الخارج من السبيلين. فإذا خرج من الإنسان دم من إحدى السبيلين القبل أو الدبر فإنه يكون نجسا، وعلى ذلك فدم الحيضة الذي يخرج من المرأة هو يكون دم فساد، وهو دم يكون دما نجسا. وكذلك دم الميتة من حيوان لا يحل إلا بالذكاء، فإذا خرج هذا الدم من هذه
مثل بهيمة الأنعام،
من هذا الحيوان النعم الذي لا يحل إلا بالذكاء كبهيمة الأنعام، فإنه يكون أيضا نجسا. وهناك نجس يعفى عن يسيره هو دم الآدمي، بل قال بعضهم إن دم الآدمي طاهر مطلقا، ودل على ذلك عدة أخبار وآثار جاءت عن الصحابة رضي الله عنهم، ومثل ومن ذلك قصة عمر رضي الله عنه لما كان يصلي بالمسلمين فقتل وحمل إلى بيته، ثم قام وأكمل صلاته وكان جرحه يثعب دما والدم يسيل على ثوبه، ومع ذلك أكمل صلاته ولو كان نجسا لنزع ثيابه، ولم ينكر عليه الصحابة ذلك فأقروه على فعله. وهذا قول قوي في أن دم الآدمي أنه طاهر وليس بنجس. كذلك مما يعفى عنه في الدم له علاقة بحديثنا هنا، الدم الذي يبقى في عروق الحيوان كما أسلفت فإنه يعفى عنه ويكون طاهرا، ولا بأس إذا خرج آثاره في الطبخ. نعم
أحسن الله إليكم. إذن دم الآدمي ذكرتم حكمه، وكذلك أنواع الدم من المسفوح وغيره
أيضا كذلك، يعني لعله لا يفوتنا أيضا النوع الطاهر. نحن ذكرنا الدم النجس والدم النجس الذي يعفى عنه، هناك نجس يعفى عنه هناك نجس لا يعفى عنه. ذكرت حكم النجس أنواع النجس الذي لا يعفى عنه والنجس الذي يعفى عنه، كذلك هناك دم طاهر وهو دم السمك.
إذن هما نوعان.
أي نعم، هناك دم
نجس وطاهر.
صحيح.
نعم.
الدم قسمان، نجس وطاهر، والنجس هناك نجس يعفى عنه ونجس لا يعفى عنه، وتكلمت عن النجس الذي يعفى عنه والذي لا يعفى، الذي يعفى والذي لا يعفى.
بقي الطاهر.
بقي الدم الطاهر.
نعم.
الدم الطاهر هو دم السمك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أحله وأجمع أهل العلم على حله. وكذلك دم ما لا يسيل دمه كالبعوض والبق، أحيانا البعوضة إذا قرصتك فضربتها على جلدك ظهر لها دم لكنه لا يسيل، هذا الدم دم يسير جدا لا يسيل. فنقول هل يلزم أنك تذهب إذا أردت الصلاة أن تزيل هذا أثر هذا الدم من البعوض؟ نقول لا يلزم كذلك، لأنه يحكم بطهارته وليس بنجس. وكذلك دم البعوض، وكذلك الدم الذي يكون باقيا في العروق والقلب والكبد والطحال، بل الطحال والكبد، نعم هذه في الحقيقة إيش؟ هي دماء أصلا، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالسمك فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال.
نكمل محاور حلقتنا شيخنا الفاضل، بول الغلام ما حكمه؟
نعم، ما يتعلق ببول الغلام، نحن تكلمنا قبل قليل عن الدم ولا لا؟
نعم انتهينا من
بقي فقط لعلنا نتكلم عن الدم الآدمي.
نعم.
حتى لا يفوتنا، ثم لعلنا ننتقل إلى البول، بقيت مسألة تتعلق بدم الآدمي. دم الآدمي ذهب جمهور الفقهاء رحمه الله الأئمة الأربعة المالكية والشافعية والحنابلة والحنفية، ذهبوا إلى أنه نجس دم الآدمي، ولكن يعفى عن يسيره، واستثنوا من ذلك دم الشهيد، استثنوا من ذلك دم الشهيد لعموم الحديث التي وردت في فضائل الشهداء، ومن ذلك أنه ورد في الأحاديث أنه يأتي يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك. وقال عليه الصلاة والسلام: ما من كلم يكلم في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة الريح ريح المسك، واللون لون الدم والريح ريح ريح المسك. فدل ذلك على أن دم الشهيد دم طاهر وليس بنجس. وذهب بعض العلماء إلى عموم طهارة دم الآدمي إلا دم النفاس والحيض والاستحاضة فإنها دماء نجسة. ننتقل كما ذكرتم إلى
بول القلاع. أحكام
البول.
نعم.
البول طبعا نجس ودل على نجاسته الإجماع والسنة كذلك. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس رضي الله عنه في الصحيحين أنه مر بقبرين فقال: أما إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، في لفظ لا يستنزه من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. فدل ذلك على أن البول نجس، ودلت أحاديث أخرى أيضا على أن البول نجس، وأجمع أهل العلم على أن البول نجس. وقد قال الله عز وجل: أو جاء يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم ومرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم من الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء الآية. نعم. فدلت السنة والإجماع على أن البول نجس. نعم.
أحسن الله إليكم. هل البول الغلام يستوي فيه الجارية والغلام؟
نعم. البول حينما تكلمنا وقلنا إن البول نجس هذا على سبيل العموم، لكن يستثنى من ذلك بول الغلام الذي لم يأكل الطعام الذي كان في الحولين، إذا كان في السنة الأولى أو السنة الثانية في سنة الرضاع ولم يصل إلى السن التي يأكل فيها ويستغني بالطعام عن الحليب، فيستغني بالأكل الطعام وسائر أصناف الطعام عن حليب أمه، إذا ما دام أنه لا زال رضيعا فإن بوله يعفى، يكون يكفي في التطهير منه النضح. طبعا هو نجس ما في إشكال، هو نجس سواء كان صغيرا أو كبيرا ذكرا أو أنثى، لكن في كيفية التطهير به أنه يكفي فيه النضح بخلاف بقية أنواع البول فلا بد من إزالتها بالماء أو سائر المطهرات. أما الغلام الذي لم يأكل الطعام فيكفي فيه تطهير من بوله النضح بخلاف الجارية فلا بد فيها من الغسل، لحديث النبي عليه الصلاة والسلام: بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل. وهذا رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه. زاد أحمد قال: قتادة هذا ما لم يطعما فإذا طعم غسل بولهما. ولحديث أم قيس رضي الله عنها في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام أتي بغلام فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله، في لفظ ولم يغسله غسلا. وجاء أيضا نحو هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها عند مسلم.
بارك الله فيكم. نبقى كذلك في أحكام البول جلكم الله والمشاهدين. بول وروث مأكول اللحم من الحيوانات ما حكمه؟
بول وروث مأكول اللحم طاهر، ويدل على ذلك حديث العرانيين في الصحيحين الذين جاءوا وقدموا على النبي عليه الصلاة والسلام فاشتووا المدينة يعني واستوخموها، أصابهم المرض لما تغير عليهم الانتقال من بلدهم إلى المدينة، فأرشدهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يخرجوا إلى الراعي فيشربوا من أبوال الإبل من أبوالها، ولعل ذلك في خاصية من خصائص هذه الأبوال للإبل تكون لعلاج مرضهم إلى آخر الحديث. فالشاهد أنه عليه الصلاة والسلام أرشدهم إلى شرب أبوال الإبل، فدل ذلك على أن أبوال الإبل وكذلك ما كان في حكمها أنه يكون طاهرا، ولما وإلا فإن شرب النجاسة لا يجوز حرام. ولما أذن لهم في شرب أبوال الإبل دل على أن أبوال الإبل طاهرة، ويقاس على بول غير الإبل ويقاس على بول الإبل بول غير الإبل من بهيمة الأنعام مما يؤكل ويحل أكله. ويدل على ذلك أيضا لما سئل عليه الصلاة والسلام: هل نصلي في مرابض الغنم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: نعم. فدل ذلك على أن الصلاة في مرابض الغنم وفي الغالب يكون فيها البول والروث فتكون طاهرة.
أحسن الله إليكم شيخ الفاضل. نخرج إلى فاصل قصير ونعود. مشاهدينا الكرام فاصل قصير ونعود بإذن الله.
أطلب رضا الله في فقه العبادات وزك نفسك من نور الرسالات.
عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم.
اطلب رضا الله في فقه العبادات وزك نفسك من نور الرسالات.
حياكم الله مجددا مشاهدينا الكرام. كان الحديث قبل الفاصل عن بول وروث مأكول اللحم من الحيوان. شيخ الفاضل، بول وروث ما لا يؤكل لحمه ما حكمه؟
بول ما لا يؤكل، بول وروث ما لا يؤكل لحمه كالآدمي، كبول الآدمي وكعذرته، كل ذلك نجس، وهذا بإجماع أهل العلم، وإن كان على القاعدة الشرعية التي ذكرتها قبل قليل أنه يعفى عن اليسير منه. نعم.
أحسن الله إليكم. لعلنا ننتقل إلى حكم القيء.
القيء طاهر، الراجح أنه طاهر، لأنه الأصل يبنى ويرجع إلى الأصل، وأن الأصل في الأشياء الطهارة، ولا يثبت نجاسة شيء من هذه الأشياء إلا بدليل، ولا دليل شرعي يدل على نجاسة القيء، فيبقى الحكم على أصله وأنه طاهر، ونستصحب الحال الأصل السابق وهو أو الأصل الذي تبنى عليه الأحكام في هذا الباب، وهو الأصل طهارة الأشياء.
أحسن الله إليكم. ننتقل شيخ الفاضل إلى المني والمذي والودي. نبدأ بالمني، ما حكم المني؟
الأقرب الله أعلم في المني أنه طاهر، لحديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم قالت: لقد رأيتني أفركه، يعني المني، من ثوب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فركا فيصلي فيه. قولها لقد رأيتني أفركه، تفرك المني، يعني أنه يكون يابسا، ولا شك أن الفرك إذا فرك المني من الثوب فإنه قد يتساقط شيء منه وتبقى بعض أجزائه في الثوب لا تسقط، فيخرج النبي عليه السلام ويصلي فيه. ومعلوم أن الطهارة في الثوب من شروط صحة الصلاة، وكون النبي عليه السلام يصلي ويبقى فيه شيء من أثار هذا الفرك دليل على أن المني طاهر وليس بنجس. وقالت رضي الله عنها أيضا، عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يثلث المني من ثوبه بعرق الإذخر، يعني عود الإذخر. قالت: ثم يصلي فيه ويحطه من ثوبه يابسا ثم يصلي فيه. فكل ذلك يدل على أن المني طاهر، وهذا الحديث رواه أحمد بن خزيمة بسند حسن.
ما حكم المذي والودي؟
المذي والودي نجسان باتفاق الفقهاء، فهما كالبول. وأعرف المذي، بعض الناس قد لا يعرف المذي. المذي هو الذي يخرج عند مبادئ الشهوة والمداعبة، فيخرج من الإنسان الرجل والمرأة هذا المذي، وهما نجسان، يجب غسل المحل، يجب غسل المحل الذي يخرج منه هذا المذي. نعم. وأما الثوب لعلي يتكلم عن كيف يطهر. والودي يخرج مع البول، قد يكون متقدما أو متأخرا عن البول، وحكمه حكم البول، وكذلك المذي حكمه حكم البول في النجاسة. نعم.
وكيف يكون التطهر منهما؟
أما التطهر من الودي فالتطهر منه كالتطهر من البول، لا بد من الغسل، لا بد من غسل المحل وغسل ما أصابه من الثوب والبدن. أما المذي فالأقرب والله أعلم أنه يكفي فيه النضح، وإن غسل فهذا أفضل، لحديث علي رضي الله عنه ذكرته قبل قليل، قال له النبي عليه الصلاة والسلام توضأ وانضح فرجك، وجاء في لفظ هذا الحديث رواه مسلم، جاء في لفظ في الصحيحين توضأ واغسل ذكرك. فقال بعض الفقهاء إن المراد بالنضح المذكورة في رواية مسلم هو الغسل المذكورة في رواية الصحيحين، وجاءت في رواية في السنن وأنثيه أنه يجب عليه أن يغسل ذكره وأنثيه. فالأحوط في هذه المسألة في مسألة المذي أنه يغسله، هذا هو الأفضل والأحوط خروجا من خلاف العلماء مع غسل الأنثيين أيضا.
إذا الأحوط هو غسل في المذي والودي، الأحوط هو الغسل،
لا الودي قولا واحدا ما في إشكال أنه غسل،
المذي
لكن المذي فيه خلاف هل ينضح أم يغسل، جاءت الألفاظ مختلفة في هذا، جاء بلفظ النضح وجاء بلفظ الغسل، فنقول إن الغسل أحوط خروجا من الخلاف وبراءة للذمة. ولذلك جاء في حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال كنت ألقى من المذي شدة فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما يجزيك من ذلك الوضوء، قلت يا رسول الله فكيف بما يصيب ثوبي، يعني إذا أصاب شيء من المذي ثوبي، فقال عليه الصلاة والسلام إنما يكفيك بأن تأخذ كفا من ماء فتنضح بها ثوبك حيث ترى أنه أصابه، وهذا رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه، وهذا يدل على أنه يكفي فيه النضح، مع أن اللفظ الآخر قالوا إن هذا اللفظ يفسره لفظ حديث المقداد بن الأسود لما سأل وسلم بأمر علي رضي الله عنه قال توضأ واغسل ذكرك، فهي المسألة محتملة، لكن الأحوط كما ذكرت أن يغسل، ولو اقتصر على النضح أخذ من هذا الحديث فلا حرج عليه بإذن الله.
وعند الأخذ بالنضح كيفية النضح؟
النضح يعني هو ألا أن يرش بالماء بحيث لا يتساقط قطرات الماء من هذا الثوب، يكفي فيه أن يرش الماء على الثوب ولا يشترط أن يتساقط.
الحمد لله، أحسن الله إليكم شيخ الفاضل. ما حكم رطوبة فرج المرأة؟
نعم، هذا أكثر السؤال عنها من الأخوات النساء، أخواتنا النساء، عن حكم الرطوبة التي تحصل في فرج المرأة، وهذه الرطوبة لا تتعلق بالدم الحيض أو بدم النفاس أو دم الاستحاضة أو الكدرة التي تراها المرأة، وإنما تكون مجرد رطوبة، وهذه تبتلى بها كثير من النساء، وربما تكون متفاوتة بين امرأة وأخرى، ونقول إن الراجح فيها أنها طاهرة بناء على الأصل، أن الأصل في الأشياء الطهارة، فلا يثبت نجاسة شيء إلا ما دل الدليل الشرعي على كونه نجسا، ولا دليل شرعي يدل على نجاسة رطوبة فرج المرأة. نعم.
بارك الله فيكم. الخمر ما حكمه؟
ذهب جمع كثير من أهل العلم إلى أن الخمرة نجسة، فإذا وقعت الخمرة على الثوب أو في البقعة فإنه يجب تطهير هذا المكان، ونحن نقول هذا الكلام من باب السياق الفقهي والحكم الفقهي فيما لو أصابت، وإلا فإن الخمرة من كبائر الذنوب، يحرم تناولها وشربها وحملها وعصرها وتصنيعها وبيعها وشراؤها وتقديمها إلى آخره، كل هذا حرام، وقد لعن النبي عليه الصلاة والسلام كل هؤلاء في الخمر، لكن نحن نتكلم فيما لو أن الإنسان أصابه شيء من الخمر، أو كان في بلاد الكفر فانسكب عليه وهو يمشي مثلا في الشارع، جاءه عن طريق الخطأ مثلا خمر على ثوبه، هل يلزم أن يغسل هذا الخمر أم لا؟ هنا يأتي الحكم، نقول إن الخمر عند كثير من العلم أنها نجسة، والقول الثاني أن الخمر طاهرة وليست بنجسة، فعلى ذلك إذا أصابت الثوب أو البدن أو البقعة لا يلزم غسلها، ورجح هذا بعض أهل العلم ومنهم شيخنا العلامة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. نعم،
رحمة الله عليه،
وذلك استدلالا على أن الأصل في الأشياء الطهارة.
يعني حكم استعمال العطور الطيارة اللي يكون فيها كحول أو تسمى بالكولونيا.
نعم، نعم أحسنتم. هذه مسألة دارجة ومنتشرة، وهذه مما عمت به البلوى للأسف الشديد، اللهم استعان. أصبحت كثيرا من العطور الدارجة والمنتشرة في أسواق المسلمين أن تكون عطورا يدخل في تركيبها شيء من ما من مركبات الكحول أو الكحول الإيثيلي، وهو مادة هي المادة التي يعني يحتوي عليها أو يحتوي عليها الخمر، هو يكون منها الخمر الكحول الإيثيلي. فنقول إن هذه العطور أولا تكون في هذه الأشياء من باب تثبيت العطورات أو الروائح العطرية، فإذا أضيفت إليها مواد متطايرة فالغالب أنها طبعا تكون من النوع المسكر الكحول الإيثيلي، اختلف فيها المعاصرون. والقول الراجح والله أعلم أنها طاهرة وليست بنجسة، وأنه يجوز استعمالها أيضا على القول الأرجح كما رجح ذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بناء على الأصل، ولأنها هذه الكحول ليست مقصودة وتكون مستهلكة وغير مؤثرة، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم. هل في تفصيل في بما أن البرنامج هو يعني برنامج علمي وليس برنامج الفتوى، هل في تفصيل لماذا حرمت هنا عندما قال أنها حرام وجائزة عندما قال أنها جائزة؟
اللي هي
العطور
هو بناء على الأصل
المركبة من الكحول.
نعم هو بناء على الأصل، فإذا قلنا إن الخمر نجسة،
نعم
إذا قلنا إن الخمر نجس فنقول إن العطور نجسة، لأنك ستضعها على بدنك أو ستضعها على ثوبك وأنت ستصلي، ومن شروط الصلاة الطهارة في البدن والثوب والبقعة والمكان. فقالوا إذا قلنا إن الخمر نجسة وكذلك الكحول التي قد تشتمل وكذلك العطور التي قد تشتمل على الكحول الإيثيلي الذي هو مادة الخمر ولب الخمر، فكذلك يكون نجسا، فحينئذ تنجس الثياب به فلا تصح الصلاة به، فلأجل هذا قالوا بتحريمه ومنعه. ومن قال إنها طاهرة وقال إن هذه ما يضاف إلى العطور الطيارة أيضا يكون طاهرا فلا إشكال في هذا، ويستقيم القول عنده باستعمالها وعدم تنجيس الطهارة تنجيس الثياب أو البقعة أو البدن بها، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. انتهت محاورنا الشيخ الفاضل، هل لديكم من إضافة أم ننهي الحلقة؟
نعم، هذا ما يتعلق بأحكام باب النجاسة. نحن استعرضنا تقريبا أغلب ما يكون في باب إزالة النجاسة،
نعم.
وأعود وأختصر فقط ما يتعلق فيما تزال به النجاسة. نحن قلنا إن الأصل استعمال الماء، وكذلك نعم. تزال النجاسة بأي شيء كان من المطهرات الكيميائية كالديتول وغيرها من المطهرات، إلا أنه هناك بعض الأشياء لا بد أن تستعمل فيها أشياء معينة، وهي النجاسة من الكلب، من بلوغ الكلب فقط لا بد من غسله 7 مرات أولهن بالتراب. أما بقية النجاسات فيكفي غسلها بالماء ولا يشترط لذلك عدد. بعض الفقهاء اشترطوا أن تكون الغسلات 3، لكن الصحيح أنه يلزم لا يلزم ذلك، بل يجوز ويجزئ غسلة واحدة تذهب عين النجاسة، فإذا زالت النجاسة كفى ذلك وبرأت الذمة والحمد لله. فإن لم تكفي الغسلة الواحدة لازم حينئذ أن يزيد غسلة ثانية حتى تزول النجاسة. وهناك مسألة تتعلق بإزالة النجاسة، وهو إذا أزيلت النجاسة لكن يبقى شيء من اللون مع أنه ذهب الأثر وذهب الجرم وذهب الريح، لكن تبقى مثلا أحيانا مثلا دم مسفوح إذا جاءت بقعة في الثوب يغسله فيذهب لكن يبقى لون يسير جدا، هذا أيضا مما يعفى عنه.
شكر الله لك فضيلة الشيخ على ما قدمت، ونشكر كذلك مشاهدي الكرام. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اطلب رضا الله في فقه العبادات، وزك نفسك من نور الرسالات، خذها سماوية عن خير مؤتمن، على سنى الوحي في تقوى وإخبات، على سنى الوحي في تقوى وإخبات. طهارة وصلاة والصيام وما في الحج للناس من سر وغاياتي، فاجعل حياتك للرحمن ما خفقات، نبضة قلبك أعمالا ونياتي، نجني السعادة في دنيا وآخرة، ما دام قدوتنا خير البريات، ما دام قدوتنا خير البريات.